الكرام وأهل بيتي الأعظم المستثمرين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام أنا أسامحكم عذرا على التأخير. باب سنبدأ إن شاء الله ونستهل الكلام على العقود والكلام العقد في الفقه الإسلامي. لنا أكثر من مرجع ممكن مع الموسوعة الكويتية يكون فيها كتاب الشيخ أبو زهرة، هذا كتاب جيد، الملكية ونظرية العقد، وأيضا كتاب العقد في الفقه الإسلامي. العقد أهمية العقود أهمية عظيمة جدا، والأمر فيه يقترب من الوعد أيضا، والعهد أوفوا بالعهود، والعقد شريعة المتعاقدين كما يقولون. لذلك نظرية العقد نظرية عظيمة جدا، تنضبط الأحوال المادية والتعاملات المادية بين المسلمين، تنضبط بالعقود، والعقود لابد لها من ضوابط شرعية. الحقيقة بأن الناس تحتاج بعضهم بعضا، وأيضا التعاملات تكون كثيرة بين الناس، أخذا وعطاء، هبة، نكاحا، بيعا، شراء، إجارة، وكالة، هذه كلها عقود، هذه كلها عقود، سواء كانت العقود عقود بإرادتين أو عقود بإرادة واحدة. عقود التي تفتقر لإرادتين هي التي فيها الإجابة والقبول، فيها التعاقد بين شخصين أو أشخاص مختلفة، وأيضا التي لا تحتاج إلى إرادة واحدة هي العقود التي تكون من طرف واحد كالهبة والوصية، وإن كان في خلاف فقهي في هذا الباب أو الوقف في هذا، فهي الإرادة إرادة واحدة لا تحتاج إلى إرادتين. وكما قلت العقود الأهمية كبيرة جدا لتفتقر الأمة إلى ضبطها، بحيث أنه ينتظم التعامل المادي بين المسلمين، وأيضا تنقطع يعني حسب مادة النزاع بين الأطراف المتعاقدة كلما ظهر العقد، كلما كان العقد منضبطا بضابط الشرع. لذلك نحن قلنا نتكلم عن العقود الشرعية، سواء العقود اللازمة أو العقود الجائزة، وأيضا عقود الإرفاق، أنواع العقود التي يتعاقد فيها المسلم. وكل عقد له حكم، والحكم يترتب عليه أيضا آثار في هذا الباب. أولا بس نبتدئ بتعريف العقد، ثم بعد ذلك ننظر في أركانه، ثم بعد ذلك نرى أصناف وأنواع العقود والكلام عليها وكيفية التعامل بها وضبط الشرع فيها، وإذا كانت العقود فيها شروط وشروط تختل به وتخالف مقتضى العقد أو لا تخالف مقتضى العقد. هذه مسائل عظيمة في أبواب العقد، لكن نستهل وأنا أستمحكم عذرا على التأخير، آسف جدا أنا تأخرت عليكم. فقط نأتي بالكلام على العقود تعريفا وأركان العقود، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننطلق إلى المسائل المهمة التي تكون مسائل تطبيقية بعد بيان العقود. العقد في اللغة هو الربط والشد والضمان والعهد، والقاموس في القاموس قال عقد الحبل والبيع والعهد شده. ويطلق أيضا على الجمع بين أطراف الشيء، يقال عقد الحبل إذا جمع أحد الطرفيه على الآخر وربط بينهما. وفي المصباح قال أو قيل عقدت البيعة ونحو، وعقدت اليمين وعقدتها بالتجديد، عقدتها بالتجديد توكيد، وعقدته على كذا، وعقدته عليه بمعنى عاهدته عليه، ومعقد الشيء مثل مجلس، موضع عقده وعقدة النكاح وغيره، إحكامه وإبرامه، والجمع عقود. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أي إحكامه، والمعنى لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة، لازم العدة لا يجوز، وإن كانت حتى بينونة كبرى أو كانت عدة من وفاة لا يجوز فيها إلا التعريض، ما يجوز فيها التصريح. وفي الاصطلاح يطلق العقد على معنيين، مسألة العرض في الـ في الـ في, الـ في الـ الاصطلاح من الأهمية المكان أنه أيضا يختلف بين فقيه الآخر ويترتب عليه أثار أيضا مختلفة. المعنى العام هو كل ما يعقده يعزمه الشخص أن يفعله هو أو يعقده على غيره فعله على وجه إلزامه إياه يكون بيلزم الطرف الآخر به كما يقول جصاص، وهذا تعريف الحنفية. وعلى ذلك فيسمى البيع، فيسمى البيع والنكاح وسائر العقود المعاوضات عقود لأنها بين الطرفين، وأيضا فيها إلزام الطرف الأول يلزم الطرف الثاني بما بما بمادة العقد، والآخر أيضا يلزمه بمادة العقد، لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء، وسمي اليمين على المستقبل أيضا عقدا لأن الحالف ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك، وكذلك العهد والأمان لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها، وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، كان يقسم أن 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 يبني أن يبني بيتا، أن يشتري سيارة، أن يوصي بأرض، نعم، وكذلك النذور وما جرى، وهذه كما قلت تحتاج إلى إرادة واحدة، نظر أن يذبح عجلا سواء كان النذر يعني مشروطا أو لا، إن شفى ابنه أن نجح ابنه، فالمهم أن هذه كلها تكون على العقود، نعم، لكنها بإرادة واحدة، فالوقف منها وهذا من هذا الإطلاق العام قول الألوسي في تفسير قوله تعالى أوفوا بالعقود، حيث قال المراد بها يعم جميع ما ألزم العبد الله عباده وعقد عليهم من التكاليف والأحكام الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما يجب الوفاء به. هذا يعتبر العقد في المعنى الاصطلاح العام، وهو كل ما يعقده الشخص أن يفعله سواء كان كما قلنا هذه إرادة واحدة أو حتى بإرادتين. المعنى الخاص بهذا المعنى يطلق العقد على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل. قال الجاني العقد ربط أجزاء التصرف في الإيجاب والقبول، وبهذا المعنى عرفه الزرقشي بقوله ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع ونحو والنكاح وغيرهم. والحق أنه مسألة العقد اللي نتكلم فيها العقد في الشرعي هو المعنى الخاص، هو ربط أو إنشاء بين إرادتين، طبعا لترتب آثار ذلك على التعاقد. التعاقد البيع والشراء لذلك هنا قال الجصاص قال العقد في الاصطلاح الفقهي بأن له معنيين، العقد هو ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو ما يعقده على غيره فعله على وجه الإلزام يلزمه إياه، فسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به، وسمى اليمين على المستقبل عقدا لأن الحالفة ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك، وكذلك العهد والأمانة لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها، وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، وكذلك النذور وما جرى مجرى ذلك. والحق أن العلماء عندما تكلموا على العقود ما تكلموا على العقود إلا التي كانت تكون بين الأطراف بعضها وبعض، لأن هذه الأصل في هذا الباب لمراعاة مسألة فساد ذات البين أو إصلاح ذات البين. فالعقود في الفقه الإسلامي عقدان، عقد بإرادتين على الأقل، وهذا مثل عقود البيع والإيجار والشركة وسائل العقود التي يشترط فيها تلاقي الإيجاب والقبول، لا بد من الإرادة الأولى والإرادة الثانية. وثانيا عقد بإرادة واحدة ومسمى بالعقد بالإرادة المنفردة في الاصطلاح، فهو ينعقد بمجرد الإيجاب من العاقد فيلزم نفسه بالعقد، وهذا مثل عقود اليمين، أقسم أن يشتري لها بيتا، أقسم أن يبيع هذه السيارة كاليمين والنذر والحوالة. فالحوالة عند الحاملات تنعقد بإرادة المحيل فقط، شرطا أن المحال عليه يكون مليئا. كذلك الضمان عند الحنابلة فهو ينعقد بإرادة الضامن وحده، والوقف على غير معين كالمساكين والمساجد وهو من عقود الإرادة المنفردة باتفاق الفقهاء، والوقف على معين يعتبر من عقود الإرادة المنفردة عند بعض الفقهاء وعقود إرادتين عند بعضهم، وصحيح أنه من عقود الإرادة المنفردة. والوصية على غير معين تعتبر عقود الإرادة المنفردة كالوقف على غير معين، تقول الوقف هذا البيت يوصي هذا البيت وقف لمن انشغل بطاعة الله فعله، هذا الوقف يجعله وقفا، أو هذا الملك يجعله وقفا لكل من طلب العلم مثلا. ما دام الغير معين فتكون الإرادة إرادة منفردة. وإياكم، أحسن الله عليكم. وأيضا تعتبر الهبة من عقود الإرادة المنفردة بمحض الإرادة بيعطي ما عنده. وهذه عند بعض فقهاء الحنفية هم شيخ الإسلام والكساني والبابرتي. والجعالة أيضا هي من عقود الإرادة المنفردة، لماذا؟ لأنه هي عطاء أصالة، محض تبرع، فلذلك جعلوها من عقود الإرادة المنفردة. وإن قيل الجعالة ليست لازمة، نقول تؤول إلى اللزوم، كما عند الحنابلة تؤول إلى اللزوم، لأنها لا تكون إلا معلقة على شرط، وهو قيام المجعول له بالعمل المطلوب. فإذا تحقق هذا الشرط التزم الجاعل بموجب إرادته المنفردة بأداء الجاعل للجعل للعامل. وقد يقال هنا إن الجعالة قد تمت بالقبول الضمني للعامل بقيام العمل بالمطلوب، وهذا فيه نظر. ومسألة عدم القبول في العقود التي فيها إرادة منفردة بحث في ذلك، والواقع على عدم اشتراط القبول أو النتيجة الحتمية لقول الفقهاء إن الجعالة تجوز لعامل غير معين. شوف الغزالي يقول، من الشافعي يقول ولا يشترط الجعالة تعين العامل لمصلحة العقد، وكذلك لا يشترط القبول قطعا. عليكم السلام عليكم. ومثل ذلك عقد أمان المسلم الحربي ينعقد بالإرادة المنفردة عند الغالبية، فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الأمر عظيم. وقد فهم الفقهاء من هذا الحديث الصحيح أن الأمان إذا أعطي من المسلم الحربي حرم قتله، والتعرض له هذا الأمان ملزم لجميع أفراد الأمة، لأنه قال يسعى بذمتهم أدناه. ومن حاول نقض هذا الأمام فهو ملعون بنص الحديث. وعقد الأمان أيضا قابلات المسلم المنفرد عند الملكية والحنفية والحنبلة ما عند الشافعية فيقولون لابد الحرب من قبول، لابد الحرب من قبول بأن عقد الأمان كعقد الهبة عندهم لابد فيه من قبول. طبعا هناك ألفاظ ذات ثقة للكلام على العقد، هذه تراجع استوعب فيها صاحب الموسوعة الأمر. أركان العقد، للعقد أركان وشروط، وهذه مهمة جدا كما قلت، هذه تبين لنا التفريق بين العقود، وأيضا الشروط تبين لنا هل العقد يكون فيه بطلان بشرط فاسد أم لا، كل ذلك يتأتى في بيان العقد وأركان العقد وشروط العقد. أركان الشيء الركن غير الشرط، الركن في ماهية الشيء الذي يلزم بوجوده الوجود وبعدمه العدم. وفي الاصطلاح الركن هو الجزء الذاتي الذي تتركب المهية منه ومن غيره بحيث يتوقف تقومها عليه. واتفق الفقهاء على أن العقد لا يوجد إلا إذا وجد عاقد فلابد من عقد وصيغة، والصيغة هنا هي الإجابة القبول، هو الإجابة القبول إذا استوعبنا الإجابة القبول في هذا الباب ستحل لنا إشكالات كثيرة. ولابد من محل يرد عليه الإجابة القبول، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذه الثلاثة كلها أركان العقد. وذهب الحنفية لأن ركن العقد هو الصيغة فقط، أما العقدان والمحل فمما يستلزمه وجود الصيغة لا من الأركان، وذلك أن ما عدا الصيغة ليس جزءا من حقيقة العقد وإن كان يتوقف وجوده عليه، ولكل واحد من الصيغة والعقدين والمحل شروط، شروط العاقد شروط المتعاقد، لأنه المسألة هنا فيها البيع والشراء مثلا من الصغير بصفقات كبيرة، هل صفقته صحيحة، وهل إذا باع واشترى يضمن الذي باع واشترى معه أم لا، هذه مسائل مترتبة وعظيمة كما قلت في أبواب العقود، لذلك ضبط أبواب العقود هو الأهم الآن. الصيغة صيغة العقد كلام أو فعل يصدر من العاقد ويدل على رضاه ويعبر عنها الفقهاء بالإيجاب والقبول، والعقد يختلف في العقود بحسب اختلافها، ففي عقد البيع مثلا يصلح للصيغة كل لفظ أو فعل يدل على الرضا والتمليك بعوض، إنما البيع عن طرد. فمثلا في البيع تقول بعتك أعطيتك ملكتك، وقال المشتري اشتريت تملكت ابتعت قبلت، كل هذه فيها الإجابة والقبول الذي لا بد منه، لأن هذا ركن في العقد، إن لم يكن الإجابة والقبول فلا عقد. أما عقد الحوالة مثلا يكفي كل ما يدل على الرضا بالنقل أو التحويل، يقول أحيلك على فلان الغني الثري المال عنده ليس فيه شيء. فلذلك الصيغة تقول أحلتك أتبعتك، وقول المحال عليه رضيته وقبلته، وليس هذا الانفراد الإرادة. وعقد الرهن أيضا ينعقد يعني بقول الراهن رهنتك هذه الدار أو أعطيتك رهنا، وقول المرتهن قبلت رضيت، هذا أيضا فيه إجاب وقبول. فالأصل أن كل ما يدل على الإجاب والقبول لغة وعرفا ينعقد يعني به العقد، خلاف الشافعية الذين يرون أنه لا بد من النص الظاهر في ذلك. واستثنى بعض الفقهاء من هذا عقد النكاح فلا صح إلا بلفظ النكاح والزواج ومشتقات الزواج، كما ذهب الشافعية قد زوجتك موهب أنكحتك، هذا الذي يجوز، غير ذلك الخلاف معتبر بين العلماء. يقول الشربيني لا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح دون لفظ الهبة والتمليك ونحوهما كالإحلال والإباحة، لأنه لم يذكر في القرآن سواهما، فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطا، ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع. قال الحجاوي من الحابلة ولا صح إيجاب إلا بلفظ أنكحت زوجت، ولا صح قبول من يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها أو هذا التزويج أو هذا النكاح أو تزوجتها ورضيت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت هذا النكاح. نعم. أما الحنفية تعونا في النكاح إنما يزوجه يقول أنكحتك ويقول قبلت. حافية الملكية فلا شرطون في عقد النكاح هذين اللفظين، فصح عندهما بكل لفظ يدل على تأبيد على التأبيد مدى الحياة، كأنكحت زوجت ملكت هبت وهبت. نعم. طبعا هذا إذا جاءت القرائن أيضا تعضد ما المراد بأنه جاء بالمهر له لها. والمراد بالإجاب والقبول، المراد بالإجاب والقبول عند الحنفية هو ما صدر أولا من كلام أحد المتعاقدين، أو ما يقوم مقام الكلام سواء كان من المملك أم من المتملك، من المملك أو المتملك. والقبول ما صدر ثانيا عن أحد المتعاقدين دالا على موافقته بما أوجبه الأول، فالمعتبر عندهم أولية الصدور في الإجاب وثنوياته في القبول، وهذا عجيب جدا، يجعل الإجابة تقدم على القبول، وصح أن القبول في هذا الباب على الكل يتقدم الشرط أولا. نعم. واتفق الفقهاء في الجملة على أن الإجابة والقبول كما يحصلان بالألفاظ كذلك يحصلان بالكتابة والإشارة، يعني الإشارة المفهمة والرسالة والمعاطاة، لكنه اختلف في حكم هذه الوسائل في بعض العقود. نعم، الإشارة المفهمة قالوا يكون تكون اتفاقا في الجملة على الرضا يعني. ألفاظ الإجاب والقبول بالألفاظ هو الأصل في انعقاد العقود عند جميع الفقهاء، ولا خلاف عن الفقهاء في أن الإجاب والقبول إذا كان بصيغة الماضي ينعقد بما العقد، كما إذا قال البائع بعت والمشتري اشتريت، ولا حاجة في هذه الحالة للنية، لأن هذه الصيغة وإن كانت للماضي وضعا لكنها جعلت إجابا للحال في عرف أهل اللغة والشرع، والعرف قاض على الوضع كما علله الكساني، ولأن هذه الألفاظ صريحة في عقد البيع فيلزمها به فيلزمها. إذا الإجابة والقبول من ألفاظ انعقاد العقود عند جميع الفقهاء، ولا خلاف عند الفقهاء في أن الإجابة والقبول إذا كان بصيغة الماضي ينعقد بهما العقد، كما إذا قال البائع بعت وقال المشتري اشتريت ولا حاجة في هذه إلا النية، لأن هذه الصيغة وإن كانت الماضي وضعا لكنها جعلت إجابة للحال في عرف أهل اللغة والشرع، والعرف قاض على الوضع. واختلف فيما يدل على الحال كصيغة الأمر، مثلا كقولي بعني، فإذا أجابه الآخر قال بعتك، قال حنا في هذا اللفظ. الثاني جابا واحتاج إلى قبول من الأول. نعم. اختلف فيما يدل على الحال كصيغة الأمر كقول بعني، فأجابه قال بعتك، قال حنا في هذا اللفظ الثاني جابا واحتاج إلى القبول من الأول، وهذه الرواية عند أحمد ومقابل الأظهر عند الشافعية، وقال مالكية والأظهر عند الشافعية وعند أحمد ينعقد بهما البيع ولا يحتاج إلى قبول من الأول. أما صيغة المضارع فإذا أراد بهذا الحال ينعقد العقد، وإلا فلا. ففي الفتاوى الهندية إذا قال البائع أبيعك أو أبيع منك هذا بألف أو أبذله أو أعطيكه، وقال المشتري اشتريت منك أو أخذه ونوي الإجاب في الحال، أو كان أحدهما بلفظ الماضي والآخر بالمستقبل مع نية الإجاب لحال، فإنه ينعقد وإن لم ينوي العقد. وأخذ نقل الحطاب عن ابن عبد السلام هذا القول، حيث قال إن إذا أوتي بصيغة الماضي لم يقبل منه الرجوع، وإن أوتي بصيغة المضارع فكلام محتمل فأحلف على ما أراده. اعتبار اللفظ من القاعدة الفقهية عند بعض الفقهاء العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه خلاف الشافعية. الجمهور يقولون بذلك، يقولون العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يقول الدار أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العقدان حيث العقد، بل إنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يعني يلفظ به حين العقد، لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلى قوالب للمعاني. اختلف الفقهاء في تطبيق هذه القاعدة في مختلف العقود، فطبقوها في بعضها ولم يطبقوها في بعض، وذلك حسب اختلاف طبيعة هذه العقود. الحقيقة أن العقود بأسرية يعني تنزل تحت قانون واحد، وضابط الشرع الذي يتحكم فيها. وظاهر أن هذه القاعدة مطبقة عن الحنفية في أكثر من عقد ولا فروع كثيرة. قال ابن نجيم الاعتبار للمعنى لا للألفاظ، وصرحوا بذلك في مواضع منها الكفالة فهي شرط براءة الأصيل حوالته، وهي شرط عدم براءة كفالة. ولذلك ابن نجيب قال الاعتبار للمعنى لا للألفاظ، صرح بذلك في مواضع منها الكفالة فهي شرط بشرط براءة الأصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءة كفالة ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى، فلا يتوقف على القبول الصحيح في كل أحوال. وأصلا الحنفية يعتمدوا له عقدا. ولو رجع بوضع النكاح صحة الرجع للمعنى ومعقد البيع قول خذ هذا بذلك. قالوا ينعقد أيضا بلفظ الهبة مع ذكر البدل، وبلفظ الإعطاء والاشتراء، وتنعقد كل ذلك عند الحنفية. الإجازة بلفظ الهبة، والتمليك بلفظ الصلح عن المنافع، بلفظ العارية، وانعقد النكاح بما يدل على ملك العين الحال كالبيع والشراء والهبة والتمليك، وهذا صلاح بيت، وإلا قد جاء التوقيف أو جاء الشرع في مسألة ألفاظ النكاح، فالأولى الوقوف عندها دون التعدي. هذا هو. وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك وبلفظ الصلح المنافع بلفظ العارية، وانعقد النكاح بما يدل على ملك العين الحال كالبيع والشراء والهبة والتمليك، وانعقد السلم بلفظ البيع كعكسه، ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضا، ولو شرط رب المال كان إبضاعا. ثم قال وخرجت عن هذه الأصل مسائل بعض المستثنيات من هذه الباب. يبقى لنا الكلام على ألفاظ العقود ومن أين تأتي بها. سنجد في العقود هنا الصريح والكناية في الصيغة، الصريح والكناية في الصيغة نقف عندها، وإن شاء الله في الدرس القادم أو في المحاضرة القادمة نأتي بها. وسامحوني ما زلت أستمعكم عذرا على التأخير، وضايقني وألمني أنني أطلت عليكم جدا فسامحوني. توقفنا هنا إلى الكلام على العقود التي لها الصريح وكناية، لهذا ينفع جدا، لأنه يعني لو تعلمون ما نعلم من الطلقات التي يتسرع فيها الإنسان يأتي بها، وأيضا أخطاء في تطبيق العقود، أخطاء دامية. فلذلك إن شاء الله نفرد الكلام معكم بالبسط، ونبين الصرح والكناية في العقد، وأيضا نبين أنواع العقود، عقود الإرفاق، عقود الإلزام، العقود الجائزة، العقود التخييرية، هذا كله سيأتي إن شاء الله ويكون ذلك هذا الباب. وأعتذر جدا للدكاترة هنا أنني تأخرت عليهم، إن شاء الله لا يكون مرة ثانية هذا التأخير بهذه الطريقة، فأستميحكم عذرا. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا عليكم. أحسن الله عليكم، أعتذر جدا، لكن إن شاء الله من المحاضرة القادمة رضي الله عنكم، هذا فضلكم وأدبكم. إن شاء الله المحاضرة القادمة نبدأ بالصيغة، ثم بعد ذلك نبدأ بألوان العقود، ثم بالمسائل العملية التطبيقية للكلام على العقود، وصحة العقد وضعف العقد، ما الذي يفيده فيما هل يوجد. ما قلت أنا المراجع، أنا قلت المراجع، قلتها، قلت الموسوعة، وأيضا العقد في الفقه الإسلامي للدكتور عباس حسن، والدكتور أبو زهر أيضا له كتاب الملكية ونظرية العقد. الزوم أنا سأستأذنكم أخرج، لأنه عندنا محاضرة الآن في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ما خرجش من هنا. شوف الزوم أنا أشرب بس وقتي، نأخذ المسند المسند
يا سيدي
الدارمي اعتقد انت
ان شاء الله
طيب هات الدارمي الاول.